بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدرس 41 في الشرح الثاني لكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، نحمد الله عز وجل أن هدانا إلى طلب العلم وحضور مجالس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل، فهذه نعمة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة وأن يعيننا وإياكم على شكر هذه النعمة، نعمة طلب العلم نعمة عظيمة وجورها نافعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعوه، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. العلم الذي ينتفع به هذا الذي ينفع الإنسان في حياته وفي آخرته، يستمر هذا الثواب من طلب العلم ومن التعليم، يلحقك الأجر والثواب بعد موتك. فأوصيكم بالمحافظة على طلب العلم والمواظبة وإخلاص النية في طلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج أيضا إلى إخلاص، يحتاج إلى نية صادقة. وكلما تعلمت العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، كلما استطعتم التمييز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، بين الحلال والحرام. العلم نور، العلم ثمراته كثيرة. يقول أحد الناس، يقول: علمي معي حيثما يممت ينفعني، علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، كان العلم في السوق، علمه معه حيثما ذهب، عنده العلم، عنده النور، عنده المعرفة، عنده العقيدة الصحيحة، يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل، بين المنهج الصحيح وبين المناهج المختلفة. علمي معي في أي مكان يذهب، كلما ازداد علمك كلما استطعت أن تميز بين الخير وبين الشر، وبين الحق وبين الباطل. علمي معي حيثما يممت، حيثما توجهت، حيثما ذهبت ينفعني، قلبي وعاء له، أن أحفظ هذا العلم في قلبي وفي عقلي وأعمل به، لا بطن صندوق، يعني ليس في الكتب الموجودة في الصناديق أو في المكتبة في البيت، لا، علمي معي أينما أذهب، سافرت أو في إقامة أو في بلدي أو بلد آخر، أو في البيت أو في العمل أو في المسجد، علمي معي في عقلي، أنا أفهم وحافظ هذا العلم. قال: إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، لو كنت في البيت العلم علمي معي، أستطيع أن أميز وأستطيع أن أعرف الحق، أو كنت في السوق كان العلم في السوق أيضا معي، في السوق، في المول، في الشارع، في كل مكان علمي معي. لذلك العلم مهم جدا، خاصة في وقت ظلمات الجهل، أكثر الناس يجهلون دينهم، يجهلون العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، تفرق الناس لأنهم تركوا المنهج الصحيح. فبالعلم، بالكتاب والسنة، تعرف الطريق الصحيح، تعرف الصراط المستقيم، تعرف تقوى الله عز وجل، تعرف الزاد الصحيح، الزاد النافع، العلم النافع الذي ينفعك في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى طلب العلم. من طلب العلم معرفة الآداب، الأخلاق، آداب الإسلام، أخلاق الإسلام، التي أهملها كثير من الناس. لذلك نرجع إلى ديننا من هذا الباب عن طريق دراسة هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، الذي جمع فيه الأحاديث والآثار التي لها علاقة بأخلاق المسلم وآداب المسلم في تعامله مع نفسه ومع والديه ومع الجيران ومع الضيف ومع أيضا العمال والخدم. فالحديث التي معنا من درسين، وسيأتي الدرس هذا والدرس القادم، كلها تتعلق في كيفية التعامل مع الخدم والعمال، وأنه يجب العدل معهم، يجب رحمة هذه الفئة المستضعفة في كثير من البلاد. المسلمون يتأدبون بآداب الإسلام في التعامل مع جميع الناس، حتى مع الحيوان أيضا نتعامل بآداب الإسلام من الرحمة ومن الرفق ومن غيرها مما سيأتي في هذا الكتاب من آداب وأخلاق. نحن جئنا في هذا البيت من بيوت الله نتعلم، نتعلم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الناس ونتعامل مع أنفسنا ونتخلق بأخلاق الإسلام. لو رجع الناس إلى هذه الأخلاق وهذه الآداب لسادت المحبة بينهم، وأيضا سلموا من العداوات والشحناء. نرجع إلى درسنا ونواصل إن شاء الله. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب من عد على خادمه مخافة الظن: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن سلمان قال: إني لا أعد العراق على خادمي مخافة الظن.
نعم، عن سلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي، هذا أثر أتى به البخاري هنا عن سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا نفسه الأثر الذي بعده بسند آخر جاء به البخاري رحمه الله. وهذا الأثر عن سلمان صحيح، سنده صحيح ثابت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال البخاري: باب من عد على خادمه مخافة الظن، يعني مخافة سوء الظن، مراقبة الخادم السائق إذا كلفته بمهمة، تابع هل أدى هذه المهمة، أمرته بشراء شيء أيضا تابع معه، حتى تحفظ هذا الخادم هذا السائق من الخطأ من السرقة ومن غيرها. أنت من حسن ظنك تفعل هذا الفعل، وخوف أن يأتي الشيطان ويجعلك تسيء الظن بهذا العامل الذي عنده الذي عندك فتظلمه ظن السيء. باب من عد على خادمه، يعني تتابع الخادم في أعماله، وإذا كلفته بشيء تابع هل أدى هذا الشيء ولا لا. هذا أدب مهم جدا، كثير من الناس يغفلون عن هذه المتابعة لخدمهم في البيوت وللسائقين، فأنت مسؤول عنه وهو أيضا مسؤول عن أداء الواجبات والمهمات، لأنه عامل عندك فأنت تكلفه بأعمال يقوم بها مقابل أجر، مقابل راتب شهري، فلا بد أن يؤدي هذا العمل على أكمل وجه ليكون راتبه الشهري حلال، لأنه أدى العمل على أكمل وجه. فأنت عندما تتابع هذا الخادم أو هذا السائق وتحاسبه على الخطأ، وإذا قصر أيضا تنصحه وتنذره لأنك أنت مسؤول عنه، فهذا مخافة الظن يقول البخاري، يعني مخافة سوء الظن، لأنك إذا ما تابعته وقصر قد تسيء الظن فيه. كذلك أيضا هذا فيه مصلحة للسائق نفسه أو للخادم نفسه حتى لا يقصر في عمله، فإذا قصر يسأل أمام الله عز وجل عن هذا التقصير، فأنت إذا تابعته تخفف عنه الحساب يوم القيامة، في مصلحة
أنت لا تظن أنك إذا تابعت وحاسبت هذا السائق كم عبيت بترول للسيارة مثلا كم كذا تعطيه أنت مصروف ينفق أو يشتري، حاسب، اطلب الفواتير، اطلب مخافة سوء الظن. هذا هو المقصود من هذا الباب. وكان سلفنا الصالح، وهذا الأثر عن سلمان وجاء أيضا في الحديث السابق في الدرس الماضي أيضا الأثر عن أبي العالية رحمه الله، كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونقيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء، هذا حديث الأخير في درسنا الماضي، أو يظن أحدنا ظن سوء. فأنت تفعل هذا الفعل لمصلحة هذا السائق، لمصلحة هذه الخادمة في البيت إذا تابعتها في أعمالها وسألتها وحاسبتها، أنت تريد مصلحتها وخوف أنك تسيء الظن فيها أيضا إذا قصرت أو قصر السائق أو فقدت مبلغا من المال، تبدأ تشك تسيء الظن فيهم. فرعاية لقلوبهم جاء الإسلام بهذا الأدب، والصحابة والعلماء أخذوا هذا من أدلة عامة من القرآن ومن السنة في التعامل مع هؤلاء. هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن سلمان. شوف سند البخاري ما يأتي بشيء من عنده، يأتي بأسانيد، يروي الأحاديث بأسانيد، يأخذ عن شيخه والشيخ يأخذ عن شيخه، الأحاديث بالسند، كل واحد يأخذ العلم يأخذ الحديث من الثاني، وهم ثقات، كلهم ثقات. عن سلمان قال سلمان رضي الله عنه يرحمك الله: إني لا أعد العراق على خادمي، إني لا أعد العراق، العراق العظام التي أكل لحمها. الآن هو ذبح في البيت مثلا وأكلوا الناس، أيضا عندما يكلف الخادم بهذا اللحم وبهذا الذبح يعد يشوف يمكن ناقص شيء من اللحم، شوف محافظة لا يعد يتابع يشوف هذا عظم الرجل، عظم في شيء من العظام في جسم هذه الشاة مفقود، إذا ناقص اللحم، شوف لمتابعة هذا الخادم. إني لا عد العراق، العراق جمع عرق، والعرق هو العظم الذي أكل لحمه، عظم أكلت لحمه هذا يسمى عرق في العرب عند العرب. إني لا عد العراق يعني العظام على خادمي مخافة الظن، مخافة سوء الظن. وسوء الظن العلماء يقولون هو غيبة السر، غيبة السر سوء الظن. الآن إذا تكلمت قلت فلان مثلا كلمة سيئة، فلان مثلا غبي كمثال، يعني أنت الآن اختبته بلسانك واضح والناس سمعوا هذا الكلام، لكن إذا أسأت الظن في إنسان بدون سبب بدون قرينة فهذه غيبة، غيبة السر. أنت اختبته الآن، أسأت الظن هذه تؤثم عليها، تؤثم عليها إذا أسأت الظن. كذلك إذا تكلمت بلسانك هذه غيبة، فسوء الظن هو غيبة السر ما حد يعرفها إلا الله عز وجل فقط، واضح؟ إذن هذا الفعل من هذا الصحابي، وكذلك ما سبق عن أبي العالية أيضا من كبار من التابعين، رفيع بن مهران إمام من أئمة المسلمين، أبو العالية معروف. فهؤلاء سلفنا الصالح فهموا من هذا الدين أنه الخادم لابد أن يتابع السائق والعامل عندك، إذا كلفته بعمل تابع معه، دقق معه، جبت مثلا شخص عامل يعمل لك شيء صيانة في البيت تابع، أنت كلفته بكذا وبكذا بكذا عدة تابع معه، لا تتركه هكذا، لأن من الناس إذا ما يجد متابعة ما يتقن عمله، يقول لك أنا خلصت العمل ويأخذ ويذهب، يوم القيامة يحاسب لأنه قصر ما أدى العمل. أنت تكتشف بعد يوم بعد شهر بعد شهرين فلان ما كمل شغله، وهذا لأنك أنت ما تابعت، شوف، فصار عندك أنت نقص، عندك خطأ وقع، دفعت مبلغ زيادة على العمل، هو يحاسب يوم القيامة. شوف ترتب مفاسد إذا أنت ما عديت وراه وما تابعته على عمله. هذا مطلوب من كل حد تحت يده، خادم أو سائق أو مربية أو غيره، أو عامل من العمال، نجار أو عامل صيانة أو غيره، تابع تابع. هذه المتابعة فيها مصلحة لك ولأيضا هذا العامل. شوف هذا أدب كثير من الناس ما ينتبهون له، لكن نحن تعلمنا من هذا الكتاب، من هذه الأحاديث الآثار التي أتى بها البخاري رحمه الله. الأثر الذي بعده أيضا هو أثر عن سلمان أيضا موقوف، قال حدثنا حجاج، قال البخاري حدثنا حجاج، قال حدثنا شعبة، ونفس الأثر، لكن البخاري من فقهه يأتي بإسناد ثاني. فهنا شيخه حجاج الأول أبو نعيم قال حدثنا شعبة، قال أنبأنا أبو إسحاق، قال سمعت حارثة ابن مضرب. البخاري ما يأتي بسند آخر إلا في فوائد، فوائد في الإسناد أو فوائد في المتن في الحديث نفسه أو في الأثر نفسه. قال سمعت سلمان، هنا سمعت سلمان، هناك عن سلمان، فرق في فائدة حديثية. هنا سمعت سلمان قال إني لا أعد العراق خشية الظن، هناك مخافة الظن، هنا خشية الظن. شوف لذلك البخاري أتى بإسنادين لأن في فرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية، مخافة الظن وهنا خشية الظن. يعني أنت تراقب هذا العامل السائق أو الخادمة، وهذا يعني ليس بخلا منك أو سوء ظن، لا لا، أنت فيه رعاية لقلوب هؤلاء، قد يضعفون، قد يخسرون، قد يسرقون، قد يخونون الأمانة، قد يسيئون العمل، فأنت مراقبتك لهم وعدك وراءهم ومتابعتك لهم فيها فائدة، فيها مصلحة، فيها تربية لهم. إذا راقبت أنت في أول ما وصل عندك البيت واشتغل أسبوع وراقبت خاص، الآن عرف، عرف الكفيل أو المسؤول في البيت منتبه، خلاص هو يكون منتبه مستقيم، دائما يخلص عمله وينتبه. ليش؟ لأنه يعرف أن في وراء حساب، وراء متابعة، يتابعون أهل البيت على عمله. أما تيبه وتخليه يشتغل وأنت ما تتابع ويهمله ويقصر، وأحيانا يسرق، وأحيانا يقصر في عمله وما يتقن عمله، فتراكمت عليه الذنوب. ليش؟ لأنه واجب عليه، فرض أن يدي عمله على أكمل وجه، موظف عندك تعطيه أجر على هذا العمل، فلا بد أن يؤدي عمله ليكون الراتب أو الأجر حلال. فإذا قصر في عمله وأنت السبنة، فهذا فائدة مهمة من هذه الآثار الثلاثة الأخيرة، متابعة الخدم ليس لسوء ظن أو ليس لبخل منك أنت أو ليس إهانة، لا لا، فيه مصلحة لك ومصلحة له أيضا، فلننتبه لهذا الآن. نعم.
قال رحمه الله: باب أدب الخادم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيد قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه.
نعم. باب أدب الخادم. أدب الخادم يعني تأديبه، معاقبة الخادم، هذا أمر طبيعي. إذا تعمد الخطأ، أهمل في عمله وعطيته إنذار، أنت إذا مسؤول رئيس قسم أو مدير عندك موظف ولا يقوم بواجباته، يخالف النظام، يخالف واجباته أثناء الوظيفة، عندك لائحة شو الموظفين، فيها عقوبات، فيها لفت نظر، في انذار، في خصم يومين، خصم اسبوع، هذه معروفه في كل مكان في الوظائف، كذلك في بيتك ايضا عندك ايضا عامل هو خادم او سائق او خادمه، ايضا فيه عندك شرعا ابيح لك تاديب هذا الخادم اذا اخطا، اذا خالف، اذا عصاك في امر واضح خالف القانون، من حقك ومن الادب ايضا من العقوبات، اشد العقوبات تنهي خدماته، تلغي كفالته، من حقك أنت، هذا ليس ظلم له إذا أخطأ أو ظلم أو أنت ما تحتاج له، فهذا أمر طبيعي. هنا باب أدب الخادم، يقول البخاري يعني تأديب الخادم، معاقبة الخادم، طبعا معاقبة في حدود النظام. أدب الخادم قبل 1000 سنة يختلف عن أدب الخادم في أيامنا هذه، أول ما كانت في أنظمة وفي قوانين، واحد عنده خادم خلاص عرف الناس وعاداتهم تعاملهم مع الخدم هو اللي يحكم. أما في أيامنا لا، تطورت الأمور، صارت في قوانين، في أنظمة، في محاكم خاصة بين الكفيل وبين المكفول. في أي بلد فيها نظام مثل بلادنا المتقدمة يرجع إلى القانون، لا تعاقب شيء قد يكون خالف القانون فيه، فأفهم حقوقك أنت ككفيل وحقوق أيضا المكفول حسب النظام، حسب العرف، حسب القانون، واعمل بما جاء بالعقد الموقع بينك وبينه، فيه عقود توقع فالالتزام بها من الدين، لا تخالف هذا العقد ولا تجعله هو أيضا الخادم أو السائق يخالف هذا العقد، التزم معه، عنده عمل لمدة سنتين، عنده إجازة بعد سنتين شهر، عنده راتب إجازة، عنده كذا، عنده إجازة مرضية، عنده لازم تعرف القانون، قانون موجود، فأنت تكفل واحد لا بد تعرف القانون، واجب عليك تعرف القانون حتى تتعامل معه وفق القانون، والقانون الذي لا يخالف الشرع من جهة مسؤولة واجب عليك أن تعمل بهذا، لا يجوز لك تخالف هذا القانون. ليش؟ لأن هذا من قبل ولي الأمر أو ينوب عنه، واجب عليك أن طاعة ولي الأمر أو من ينوب عنه في المعروف، واجب عليك فرض، ليس على كيفك، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وولي الأمر منكم، من هذا الباب طاعة ولي الأمر أو من ينوب عنه. فمن ينوب عن ولي الأمر وضع لك نظام، قوانين، قانون، عقد بينك وبين هذا الخادم أو هذا السائق التزم به، فإذا في تأديب أو معاقبة حسب النظام اللي عندك، لا تزيد تروح تشتري عصا وتضربها مثلا، لا هذا مش موجود في القانون تضربه، لا ما يجوز لك هذا الشيء. فالالتزام بهذه الأداب، هذه القوانين مهم جدا، فيه ضبط لعملية التعامل بين الكفيل والمكفول. لكن البخاري يكتب هذا الكلام قبل 1200 سنة، باب أدب الخادم، كان سابقا أدب الخادم يختلف عن أيامنا، أيامهم قبل لا تضربها عادي، في أيامهم قبل 1000 سنة، أما الآن لا، تضربها يروح يرفع عليك قضية، تعاقب، تحاسب، خالفت القانون. فننتبه لمثل هذه الأشياء. قد نقرأ أحاديث عن سلفنا الصالح عملوا بها، لكن لابد ننظر أيضا إلى ما وصلنا إليه في أيامنا من قوانين، من تشريعات تضبط حياة الناس، لأن الوضع يختلف قبل عن الآن، قبل 1000 سنة أو 1200 سنة أيام البخاري، 1200 سنة وين تغيرت الأحوال. باب أدب الخادم، يعني إذا تعمد الخطأ تؤدبه ولا لا. البخاري رحمه الله أتى بهذا الأثر وعن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا الأثر حسن الإسناد، يعني مقبول، ليس ضعيفا، لا مقبول ويحتج به، حسن. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، أبوه عبد الله بن الأشيم، بكير بن عبد الله بن الأشيم أبوه، قال سمعت يزيد بن عبد الله، سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيط قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق. هذا الغلام كان عبد، طبعا العبد يختلف، عبد ملك اليمين الرقيق هذا يختلف عن السائق والخادمة والمربية، هؤلاء أحرار ليسوا عبيد، واضح؟ فعبد الله بن عمر هذا كان عنده عبد، العبد التعامل معه يختلف، العبد تقدر تهديه لجارك، تهديه لأخوك، تقدر تبيعه، تقدر تشتري عبدين، 20-30 تشتري وتبيع، هذا في العبيد. لكن في الخدم الآن في أيامنا لا، ما في هذه المعاملة، ما تأتي مثل هذه المعاملة، يعني الجلد بالصوت لا ما يجوز، لكن في أيامهم لا يجوز، إذا عندك عبد وخالف وأخطأ يجوز لك تجلد عادي ولا تحاسب، بل هذا من حقك أنت كسيد لهذا العبد في تلك الأيام. أرسل عبد الله بن عمر غلاما، هذا عبد عنده، أرسله بذهب أو بورق، ذهب أو فضة، أعطاه ذهب وصرفه. ذاك العبد تعامل مع الذهب معاملة ربوية، معاملة محرمة، معاملة محرمة فيها معصية لله عز وجل، صرفه فأنظر بالصرف هذه المعاملة. أنت الآن تبدل ذهب بذهب، لازم يكون يد بيد، ما تأجل اليوم ثاني أو يوم ثالث، هذا ربا يصير. فأنظر يعني عطى مهلة في الصرف، ما أخذ يد بيد في نفس الوقت، واضح؟ فرجع إليه، عرف هو عرف الحكم الشرعي أن هذا محرم، لكن هذا العبد خالف، خالف الله عز وجل أولا لأن ارتكب شيء محرم بمال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فرجع إليه لما رأى فعل هذا الفعل، جلده جلدا وجيعا، ضربه ضربا مؤلما عقوبة له، وقال اذهب فاخذ الذي لي ولا تصرفه، تراجع روح ورجع، رجع الفلوس ورجع الذهب، اقصد رجع الذهب وخلاص، لا 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 تصرف هذا الذهب، رجع. هذا أراد أن يخرج من هذه المعاملة المحرمة، المعاملة المحرمة. إذن الصرف هو بيع الثمن بالثمن، المبادلة بين الأصناف الربوية، هذا لا يجوز إذا كان فيه تأجيل، لابد يكون يد بيد، بدل ذهب بذهب لكن في نفس المجلس، عند الصايغ عند صاحب الذهب في نفس الوقت تبدل، ما تقول الآن تعطي مثلا ذهب وتأخذ ذهب ثاني يوم أو تأخذ الفلوس ثالث يوم، لا، لابد يكون في نفس الوقت يقبض الثمن، تقبض الذهب يقبض الثمن، ما يجوز التأجيل في الأصناف الربوية الستة المعروفة في الحديث، الذهب والفضة والشعير والبر والملح والتمر، أحسن، ستة، هذه أصناف ربوية ستة، ذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، هذه الستة تبادل فيها، لابد تكون في نفس الوقت، تبدل تمر بتمر أو تبدل ذهب بذهب، واضح؟ لازم يكون مثل بمثل ويد بيد، سواء بسواء. وإذا بدلت أيضا ذهب بفضة لا يشترط مثل بمثل، لكن لابد يكون يد بيد في نفس الوقت أيضا، ما يؤجل. هذه أمور في درس الفقه تأخذ. هذا الذي فعله هذا العبد، فعل هذه المعاملة الربوية، صرف ذهب وأجل استلام الذهب الثاني بالمقابل، أجلها ليوم ثاني، هذا ربا ما يجوز. فغضب عبد الله بن عمر فجلده. وعبد الله بن عمر معروف من أتقى عباد الله، من علماء الصحابة، لا يمكن يظلم هذا العبد، ففعله لأنه أخذه من الإسلام، من الدين، هذا الفعل جواز تأديب الخادم إذا كان عبد، وكذا نأخذ من جواز أيضا عقوبة السائق أو المربي أو الخادم إذا أخطأوا، حسب العقد اللي بينك وبينهم، والقانون والعقد فيه عقوبات، فيه عقوبات إذا أخطأ أحد الطرفين، أخطأ فيه قانون يأخذ حق الثاني، الحمد لله.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. فقال: أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار.
نعم، في الأمور هذا لأنه بظلم، هذا الشخص ظلم، لذلك جاء الوعيد. قال البخاري، طبعا هذا الأثر أو هذا الحديث، هذا الحديث صحيح، رواه أيضا الإمام مسلم في الصحيح وأبو داود والترمذي، ويرويه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد، حديث صحيح. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه. أبو إبراهيم التيمي يزيد عن أبي مسعود، عن أبي مسعود، أبي مسعود غير ابن مسعود، ابن مسعود عبد الله بن مسعود، هذا أبو مسعود، أبو مسعود البدري رضي الله عنه، صحابي مشهور، قال كنت أضرب غلاما لي، كان يعاقب عبد من العبيد الذي عنده، فسمعت من خلفي صوتا، ما ميز من الصوت هذا، ما يعرف من صاحب الصوت، لأنه كان غضب غضبا شديدا، فالإنسان يوم يغضب أحيانا ما ينتبه لصاحب الصوت. فهذا صاحب الصوت يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، لله أقدر عليك منك عليه، انتبه لا تظلمه، فالله قادر عليك. فالتفت قال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله، مباشرة خاف صحابي، خاف يعني ظلم هذا العبد، ولو قال عبد لا تظلم، ما يجوز لك الظلم، فهو فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنت بالغت في العقوبة، بالغت في العقوبة، أنت ظلمت الآن، ظلمته والله قادر عليك، انتبه الله قادر عليك، فخاف من خوفه اعتق هذا العبد، هذا من قمة الإحسان مع هذا العبد أن تعتقه لوجه الله، فهو حر لوجه الله، استجاب، خاف من الله، كفر عن الخطأ في نفس الوقت بعتق هذا العبد، هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما إن لو لم تفعل لمستك النار، لمستك النار أو لفحتك النار. إذن فهمنا من هذا أن إذا حصل هذا الحصل لابد أن ترضي هذا، إذا ظلمت أحد الخدم عندك لابد ترضيه، لابد يكون راضي، إذا أنت في حالة غضب وظلمته ارضيه، استسمح منه، خلي يكون راضي ويقول لك أنا عفيت عنك سامحتك، وإلا يلقاك يوم القيامة يأخذ حقه منك في حالة الظلم، في حالة الظلم. لذلك قال أما إن لو لم تفعل لو ما اعتقته لمستك النار، لا أخذك لهيبها، لفحتك النار، أخذك لهيبها، لا حرقتك النار، لكن زين استدركت نفسك يا أبا مسعود واعتقته، فأنت الآن أعطيت خلاص خذ حقه منك بهذا العتق، ولا ستحاسب عنه يوم القيامة. هذا حديث فيه تخويف، فيه ترهيب من ظلم الخدم والعمال، يحذر المسلم من ظلم هؤلاء، أحذر، لأن جاءت أحاديث في غير هذا الكتاب، حديث صحيحة أنك أنت والعمال اللي عندك أو الخدم عندك تأتون يوم القيامة، فإذا كان له حق يأخذه منك، وإذا كان أنت لك حق تأخذه منه، فانتبه لهذا الأمر، خليك يعني مظلوم ولا ظالم مثل ما يقولون، انتبه، تنازل عن حقك، استسمح، ارضيه، عطى مبلغ معين يسكت إذا ظلمت يوم من الأيام، انتبه، وخاصة إذا كثر الظلم كل يوم مرة مرتين، كل أسبوع مرة مرتين، يتراكم عليك ظلم كثير، يأخذ حقه منك يوم القيامة، انتبهوا، هذا أمر خطير، لا تقول أن الموضوع فات وانتهى، لا، لابد تنتبه لهذا الأمر، أي ظلم للناس عامة، وظلم أيضا للخدم، السائقين، المربيات، الخادمات، العمال، استأجرت واحد يعمل لك عمل، لا تظلمه، لا، أعطيه حقه، أعطيه حقه وزيادة حتى يسكت إلى ما يرضى، لأن إذا ما رضي وله حق سيأخذ منك يوم القيامة، سيأخذ، ما يأخذ دراهم منك أو دولارات، لا، يأخذ حسنات، يأخذ من حسناتك، ما تعرف كم يأخذ، ما تعرف، هذا العلم عند الله عز وجل. فليحذر المسلم من الظلم بأنواعه، وخاصة مع خدم والسائقين الذي عندك في البيت. هذا حديث فيه وعيد شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابي لله أقدر عليك، هنا لام تأكيد، يعني قدرة الله عليك أعظم من قدرتك على هذا الغلام، هذا معنى لله أقدر عليك منك عليه، قدرة الله عليك أعظم. فلو كان كل ظالم قيل له نفس هذا الكلام لعله يرتدع، لكن من الناس من قسد قلوبهم يظلم وتقول لا تظلم، تركني روح لا تتدخل شيء ما يعنيك، لا تظلم حساب يوم القيامة ولا يهتم. ليش؟ لأنه ما يخاف الله، ما يخاف الله. لو يعلم أن الله عز وجل قادر عليه أعظم من قدرته على هذا العامل الذي عنده، لو تيقن يقين كامل خاف الله، ما ظلم مثل ما فعل هذا الصحابي أبو مسعود البدري رضي الله عنه، هو حر لوجه الله، استجاب، خاف من الله، كفر عن ظلمه لهذا العبد بعتق رقبته فورا بدون تأخير، ما قال بفكرها، لا، في نفس الوقت قلت يا رسول الله، فهو حر لوجه الله في نفس الوقت، ما تأخر، لأن القلب مستيقظ، قلب صاحي. نسأل الله العافية. إذن هذا الحديث فيه الرفق، الرفق بالمملوك والخادم والعامل، وأيضا تنبيه على استعمال العفو، تجاوز، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن أما إن لو لم تفعل لمستك النار. إذن انتبه لهذا الأمر، وإذا استطعت أن تعفو فلك أجر. العافين عن الناس، العافين عن الناس. إذن فيه عقوبة إذا أخطأ الخادم أو العامل عندك حسب القانون والنظام. الحمد لله بلادنا فيها نظام يضبط التعامل، الجأ للقانون وعاقب حسب القانون اللي عندك، لا تزيد، فإذا زدت هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تقل قبح الله وجهه. حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه.
أحسنت. لا تقل قبح الله وجهه، هذا الحديث والذي بعده في النهي عن هذه الكلمة قبح الله وجهه، هذا نهي عام كما في هذا الحديث، حديث حسن. قال البخاري: باب لا تقول قبح الله وجهه. غالبا مثل هذه الشتائم تكون للخدم والعبيد والسائقين والخادمات، هكذا عند أكثر الناس، لذلك البخاري جاء بهذا الباب في ما يتعلق بالأحاديث في التعامل مع الخدم والعبيد وغيرهم. باب لا تقول قبح الله وجهه، يعني لا تقول لخادمك قبح الله وجهك. هذا الحديث الذي قرأه أخوكم هو حديث حسن، رواه البخاري هنا والإمام أحمد في المسند وابن حبان في الصحيح، وصححه أو ذكره الألباني رحمه الله في الصحيحة، سلسلة الصحيحة 862. قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه. لأي إنسان منع الشتم بهذا اللفظ قبح الله وجهه، لا، الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، ليس قبيح مهما كان وجهه، لا يعتبر قبيح، هذا خلق الله، فهو أحسن تقويم. والله عز وجل يبتلي بعض الأشخاص بالجمال، ويبتلي بعض الأشياء بعض الأشخاص أيضا بأقل من الجمال، هذه ابتلاءات من الله. فالإنسان يحمد الله عز وجل على نعمة الخلق ونعمة الصحة، فلا يجوز هذه الكلمة أن تقولها لخادم ولا لغيره آخر.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته.
نعم. هذا حديث أيضا وأثر عن أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة، وأيضا إسناده حسن. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة الإمام عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال لا تقولن أبو هريرة يقول لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. ظهر هذه الشتائم كانت موجودة في أيامهم. قال فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته على صورته. هذا حديث جاء في أكثر من كتاب, جاء أيضا في الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته. وأهل العلم اختلفوا في تفسير هذا الحديث, ووفق عقيدة أهل السنة والجماعة لابد أن يكون التفسير أيضا موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة, ليس فيه تشبيه لله عز وجل لأحد من مخلوقاته, لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض أهل العلم قالوا إن الله خلق آدم على صورته, يعني على صورة آدم على صورة آدم. وجاء في حديث لأبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. صورة آدم لأن آدم كان طوله 60 ذراعا, هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. جاء أيضا في سيأتي حديث أيضا في نفس الكتاب الأدب المفرد, فإذا شتم المسلم أخاه وقال له قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك, شتم الشتم آدم أيضا من هذا الباب. فإن الله خلق آدم على صورته, يقول أبو هريرة لأنك إذا قلت لواحد قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك, أشبه وجه هذا آدم, فأنت شتمت آدم عليه السلام, من هذا الباب جاء التحريم في هذه. هذا كلام لأهل العلم موجود. والله عز وجل خلق آدم على هذه الصورة التي نشاهدها الآن في ذريته, نفس له يدين وله رجلان وله وجه وعينان وأذنان, نفس الناس الموجودين, بس الفرق بأن الله خلق آدم بيده سبحانه وتعالى, ولم يمر بالأطوار هذه مضغة وعلقة وثم مثلنا نحن مثل غير آدم. أما آدم مر بهذه, آدم خلق الله بيده, غير آدم الله خلقه بأطوار. وهكذا إذن هكذا نفهم بدون تفصيل زيادة على القول من كلام أهل العلم إن الله خلق آدم على صورته, يعني على صورة آدم, لأن جاء في الصحيحين طوله 60 ذراعا. اليوم أسئلة كثيرة وما أظن الوقت يكفي للإجابة على هذه الأسئلة, فات فيه حوالي 20-25 سؤال, بقدر استطاع أن أجيب. باقي 4 دقائق عن الأذان. أسئلة كثيرة اليوم. الحديث علم أبا مسعود هل هو دليل على أن الضرب المبرح من كبائر الذنوب؟ نعم ظلم, يعني هذا دليل على أنه من كبائر الذنوب. أحسن, ليش؟ لأن ذكر فيه النار, أما إن لو لم تفعل لمستك النار, فأي معصية فيها وعيد بالنار فهي من كبائر الذنوب. وهل يستدل بحديث عدم جواز الضرب؟ لا يستدل به على جواز ضرب العبيد, يجوز ضرب العبيد, لكن ضرب الناس السائق وهذا لا يجوز, أولا مخالف القانون لا يجوز, بس الحديث دليل على جواز الضرب, لكن لا يجوز ضرب الزايد عن العقوبة. جرب العقوبة الزائدة هي أي ظلم. دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركن اليماني والحجر. نعم وارد, وارد هذا في السنة في السعي, من سنن السعي الدعاء, هذا ما له علاقة بالدرس لكن هذا ثابت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود, صحيح ثابت. هل قول سود الله وجهك من قبيل القول قبح الله وجهك؟ قد يكون من قبيله, ما يجوز. إذا كان وجهه أبيض ليش تقول له سود الله وجهك؟ هذا في إهانة لوجهه, فمثل قبح الله وجهك. هل تعد غيبة؟ تكلمت شخص عند أهلي وهم لا يعرفون هذا الشخص. ولا يعرفون ولا ما يعرفون, أنت تكلمت عن مسلم في بسوء بما يكره فهي غيبة, سواء أهلك يعرفون أو فلان يعرف من اللي تكلم عنه ولا ما. أنت اختبته, أنت تعرف أنك تكلمت عن فلان، أنت تعرف نفسك، فهي غيبة، عرفوا السامعين ولا ما عرفوا. يقول مثال: عندما أرجع إلى بيتي أتكلم عن مديري لزوجتي، ما يجوز، هذا غيبة للمدير. قبح الله وجهك، مثل مالت على شكلك، خز الشيفة أو غيرها، والله ألفاظ كثيرة. هل تقال الخادمة؟ لا، لا يجوز الشتم، كله لا يجوز للخادمة ولا غيرها. أرجو من كلمة ليذهب الخوف مني من الجن. هذا سؤال، كيف نجيب على هذا السؤال؟ سمعتوا السؤال؟ أرجو منك كلمة ليذهب الخوف مني من الجن. لا تخاف، أنت تخاف من الناس نفس الطريقة، لا تخاف لا من هذا ولا من هذا، خليك شجاع وتحصن بالأذكار الشرعية، ما يضروك إن شاء الله. إذا كان يجوز ضرب الخادم، هل يجوز رفع الصوت عليه خاصة إذا أخطأ؟ ارفع صوتك، قالوا ما يمنعك ترفع صوتك، سوى الشغلة في الآن، بس لا تسب لا تؤذي، ارفع صوتك، رفع الصوت ما في شيء، ارفع، أنت اللي خسران وما يخسر شيء. هل آثم إذا جاءت الخادمة تغسل سيارتي؟ لا، إذا كان من مهامها الوظيفية خلها تغسل سيارتك، ما يضر. إذا اتفقت معها في البداية، في العقد موجود من بنود العقد أنها من الخدمة، من وظيفتها تغسل سيارتك، تغسل سيارتك. إذا كان لا لا، وإذا غسلت أعطى 10 درهم، ما يضر. حكم خصم مبلغ من الخادمة لأنها سرقت فستان، يعاد الراتب 2 شهر. لا 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 لا، لا ما يجوز لك أنت تخصم، ما يجوز لك. أولا هذا إذا تريد حقك تبلغ في جهة مختصة تحقق معها، هي متعمدة غير متعمدة، أحيانا يحدث بدون تعمد، فهمت؟ فيرجع للقاضي في المسائل هذه، بس لا تعاقب. يحصل هذا وكثير، يحرقون عباية، يحرقون ثوب، عادي، سامح، شو تسوي؟ جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.